يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأهل السنة والجماعة وسط بين العقلانيين والقبوريين. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أهل الحديث من علماء السلف وسط. يقول العلامة ابن القيم: واكحل سفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. فقال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي الأرسال. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فلان. وقال الشافعي ناصر السنة رحمه الله: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وقال ابن عباس: النظر إلى وجه الرجل يدعو إلى السنة ويذب عنها عبادة. وقال الطبري بن عياض: الملائكة حراس السماء وأهل الحديث هم حراس الأرض. وقال الحسن البصري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال سفيان الثوري: لو لقيت رجلا من أهل السنة والجماعة فأقرئه مني السلام فما أقلهم في هذا الزمان. الأفكار التي قدست العقل وقدمته على النقل وجعلته مشرعا يحكم على النقص يرفضه او يؤوله، هذه الافكار الوافده افكار وبيئه. والحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيئ. المدرسه العقلانيه او افراح المعتزله، هذه المدرسه لها اس من اهل الاعتزال أصحاب واصل بن عفار. فماذا قدمت هذه المدرسة وإلى أي قدر انحرفت في القديم وفي الماضي؟ المدرسة العقلية يمثلها في العصر الحديث جمال الدين الأصفهاني، محمد عبده، محمود شنتوت، مصطفى المرابي، محمد فريد وردي، وهي أسماء رنانة، يعني الناس لكنه لا احترام كبير، سامي هويدي، محمد عمارة وغيره. فماذا قدمت هذه المدرسة وماذا قدمت مدرسة الاعتزال القديمة، وما موقف أهل السنة والجماعة منها؟ المدرسة العقلية اعتمدت على حديث الموضوع فقدمت. يقول متنه: أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فأدبر فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. وهذا الحديث حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ أبو حاتم البصري والإمام الدارقطني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العقل لا عقل لشيء منها، وهي أحاديث موضوعة. ذكر ذلك الإمام السيوطي أيضا والشيخ الألباني حفظه الله. قال: مما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء، وهي تدور بين الضعف والوضع. وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه العقل وفضله، ووجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء، فالعدم ممن يتكلم في فضلها. نعم، مرة تبارك وتعالى أثنى على العقل فقال أفلا تعقلون، وقال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة لعلكم تعقلون، وقال الله تبارك وتعالى إن كنتم تعقلون، كذلك نفصل الآيات لعلهم لقوم يعقلون، وتلك الأمثال نضربها للناس لقوم يعقلون. ولا على قوم لا يفكرون بعقولهم ولا يتدبرون، قال الله تبارك وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، وقال الله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال الله تبارك وتعالى أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فهناك أحاديث كثيرة في مدح العقل والتنويه بشرفه، أما أن تجعله حاكما على الشرع مقدما على الشرع فهذا أس الوباء، والوباء الذي دخل على هذه الأمة. قال الإمام الشافعي إنما فسد العرب لما تركوا الفطرة واتبعوا لسان أرسطوطاليس، لما اتبعوا المنطق بتاع أرسطو، ولما دخل المنطق ونشأ منه علم الكلام، ولجأ الناس إلى الجدل، ضاعت الأمة الإسلامية. حينما دخل استخدام المنطق والجدل وعلم الكلام تنبه إلى خطورة ذلك الإمام الشافعي لما قابل حفص الفرد ونادره، فقال والله لأن يلقى الرجل الله عز وجل بكل شيء قال الشر خير له من أن يلقاه بمثل هذا الكلام. وقال رأيي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطوف بهم في العشائر والأمصار، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وقال الإمام أحمد إن الخوف في علم الكلام يفضي إلى الزندقة. وقال الإمام مالك أفكلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أراد منا أن نترك ما جاء به جبريل إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال أبو يوسف لبشر بن غياث المريزي يا بشر إما أن تتوب أو تفسد علينا خشبة، يا بشر إما أن تتوب أو تفسد علينا خشبة، أن نصلبك على خشبة إذا لم ترجع عن أقوالك هذه العقلة. العلماء قالوا إن العقل مع الشرع كالعامي مع المفتي، العقل يوصلك إلى باب الملك، يعلمك أن للكون إلها، أن للكون إلها عظيما، والعقول تسلم إلى الأعقل والأكمل، ولا أعقل من عقل الرسل. الله عز وجل اختارهم همزة الوصل بين السماء والأرض، وعوا تكاليف العقل، وعوا تكاليف الشرع والوقت، وما طلبت عقولهم لحظة واحدة، وعوا ما في الملكوت وما طلبت عقولهم لحظة واحدة. فأين هؤلاء، أين الفلاسفة من أنبياء الله عز وجل ومن خواص رسله، وأي عقل يحكمه في دين الله عز وجل؟ يعني أهل الاعتدال قدموا العقل على النقل، بل عند الأشاعرة وهم مخنثة معتبرة قالوا إن أساس الكفر ستة أشياء، ذكروا خمسة، ثم قال الثلوثية الأصل الثابت من أصول الكفر الأخذ بظاهر النصوص، انك انت لو خدت بظاهر اللي يفهم الناس من الكتاب والسنة ولم تأولها ولم تحرفها هذا اصل من اصول الكفر عند الاشاعرة. واي عقل يحكمه في نصوص الوحي. فالعقول تختلف، والعقلانيات عند المصريين تختلف عن غيرها عند الهنود وعند الصينيين. فأي عقل يحكمه في دين الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل؟ إن العقول حادت الهنود إلى عبادة البقر، وينكر هذا المصريين سواء من المسلمين منهم أو غير المسلمين. لا أحد يقول أقدس فيه البقرة، ولكن عقل الناس من غاندي وهو درجة عظيم من عظماء دول عدم الحياد قال: إنني أجد نفسي وملايين الهنود نتوجع بالعبادة والإسلام لأمنا البقر. وده شيء معقول عند غاندي أنه هو يعبد البقرة، ويقول فأمنا البقرة تعدل وتفضل أمنا الحقيقية بأسباب كثيرة. بل العقول، عقول الهنود هدتهم إلى عبادة الفئران، عبادة الفئران من دون الله عز وجل، كما يقول في المجلس العربي إن فيه معبد من الرخام الأبيض كلف أصحابه ملايين الجنيهات بل المليارات، ويكفيك أن تعلم أن إلى هذا المعبد نوع من الفئران البيضاء. فدول هدتهم العقول إلى عبادة الفئران من دون الله عز وجل. من أنت يا رب؟ ومن أصلاك قبلك يا مبلغ؟ ومن ابن سينا حين قرر ما هديك له وأرشد؟ هل أنتم إلا الفراش وقد رأى نارا توحد؟ فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد. فلتخطئ الحكماء عن رب له الأفلاك تسجد. وأي عقل يحكمه في شرع الله عز وجل؟ عقل خواص من الفلاسفة أو المثقفين أم عقل العوام؟ هل نحكم العقل السلفي أم نحكم العقل الصوفي؟ هل نحكم العقل الأصولي أم الفلسفي؟ هل نأخذ بعقل المثاليين من الفلاسفة أم بعقل الواقعيين؟ هل نأخذ بآراء الماديين من الفلاسفة أم بآراء الإلهيين؟ وعقل أي دين يحكم؟ عقول الأجيال الخاملة أم الأجيال الفاضلة كما قال أهل الفلسفة؟ هل نأخذ بعقل المسلم المتميز بهويته الحر في تفكيره، أم عقل المسلم المأزوم تحت ضغوط المعاصرة بجبروتها؟ أي عقل نأخذ؟ نأخذ بالعقل الجاهلي أم العقل الإسلامي؟ نأخذ بالعقل الأوروبي الجاهلي الذي استباح إلغاء الله عز وجل وعبادة نفسه مكان العلي العظيم؟ العقل الأوروبي الجاهلي الذي استحسن اللواط ونكاح الأمهات والبنات؟ أم العقل العربي الجاهلي الذي استباح وأذى البنات؟ العقل الذي انحرف عن منهج الإسلام وعطل السنة، عقل القرآنيين، واستحسن إلغاء الإسراء والمعراج، بل واستحسن إلغاء كل المعجزات الحسية، وهو الذي أنكر الكثير من المقيدات كالجن والملائكة والدجال ورؤية. العقل اليوناني في أيام الفلاسفة دافع عن البغاء الرسمي، ودافع عن حرقة المومسات وعن الشذوذ الجنسي الذي ظهر في المجتمع الإغريقي في أيام كبار فلاسفة اليونان، ولم يدافعوا أبدا ولم ينكروا هذه الرسائل. الناس اللي جابوا لنا المنصب أيامهم كانوا يحفظون البغاء الرسمي وكانوا يحفظون الشذوذ. فنأخذ بهذه المقدمات الباطلة ونحكمها في دين الله عز وجل، ونفضلها حتى على النصوص المتواترة. العلماء قالوا، شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الرسل تخبر بمحارات العقول، تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. صح يا اخو، دي مش محاضرة في الأقاعد. أيوة، أنا نتكلم في الرجل الآخر، لكن صح قال ابن تيميه: العقل يخبر الوحي والشرع يخبر بمحارات العقول، الاشياء التي تحتار فيها العقول ولا تستطيع ان تكيفها ياتي الشرع فيخبرنا عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه شجره تسمى شجره طوبه، يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا ينتهي ظلها. انت لما تيجي تفضحها للعقل، العقل ايه؟ هذا فوق نطاق العقل، هذا فوق ايه؟ نطاق العقل. ان شجره يعني يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا ينتهي ظلها، هذا ان لم تصدق به بالغيبه فان الشرع لا يستطيع ان يقيس هذا. الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يعني العقول السليمة الصحيحة إذا حكمت باستحالة شيء لا يأتي الشرع فيقرره. المعقولات النظيفة لا يصدمها شرع صحيح، لا يصدم بها شرع صحيح. أي عقل نقدمه وسنعرف ما جنى العقل على هذه الأمة، جنايات العقل على هذه الأمة وما دمر العقل. الناس اللي استخدموا العقول بدأوا بعلم الكلام ودخلوا علم الكلام بمقدماته الباطلة في عقيدة هذه الأمة، وحاكموا علماء الأمة وعذبوا علماء الأمة. أول ما ظهر أو دمر العقل باستخدام المعتدل ليه وتقديمه على النصوص الشرعية، أتوا بأصولهم الخمسة، منها التوحيد. إيه التوحيد اللي عند المعتدلة؟ التوحيد اللي عند المعتدلة عطلوا صفات الله تبارك وتعالى كلها، فقالوا: هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. عليم بلا علم اثبتوا لله عز وجل الاسماء فقط ونفوا عنه كل الصفه، صفه العلم نفوا عن الله عز وجل. فقالوا: المولى عز وجل عليم بلا علم، بصير بلا بصر، قادر من غير قدره. عطلوا صفات الله عز وجل ولم يكتفوا بهذا، خاضوا الامه الى مساله خلق القران، وعذب فيها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، والذي تولى كبره كان أحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة. أحمد بن نصر الخزاعي مات في هذه المحنة، وغيره من علماء الأمة، والبويتي وغيرهم من علماء الأمة، وعذب الإمام أحمد وابن 80 سنة. الإمام أحمد اقتادوه إلى السجن في شهر رمضان وعذب وضرب بالسياط امام اهل السنه والجماعه بسبب بدع المعتزله، وخرج الامام احمد بن حنبل، ولولا سياط على ظهر ابن حنبل ما صار ابن حنبل امام اهل السنه والجماعه. قادتهم عقولهم الى نفي رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره، الى نفي رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره. يبقى ده في مجال في قولهم في التوحيد، عظموا صفات الله عز وجل وقالوا بخلق القرآن، وعظموا علماء الأمة. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل دعا على أحمد بن أبي دؤاد كبير المعتزلة، هذا الرجل ادله الله بالفائدة الشرف، فدعا نصف جسده لو نعشت منه السباع لا يشعر به، والنصف الآخر لو سقط عليه الذباب كان كأنما ناشط السباع. وقال أحمد بن أبي دؤاد: أصابتني دعوة أحمد بن حنبل المبارك. عطلوا صفات الله عز وجل، ثم قالوا بخلق القرآن، ثم نفوا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. أما الأصل الثاني عند المعتزلة، نفوا القدر في مسألة العدل، هم الذين قالوا بالعدل فنفوا القدر وقالوا إن الله عز وجل لا يخلق الشر، وأثبتوا لله عز وجل وأثبتوا له المشيئة مع الله عز وجل، وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، ونفوا القدر، وقالوا بخلق أفعال العباد. قالوا أهل السنة والجماعة قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وهم نفوا هذه، وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، إن العبد يخلق فعل نفسه. وقالوا بالتحكيم والتقبيح العقليين، قالوا بالتحكيم والتقبيح العقليين. ولذلك لما جاء عمرو بن عبيد كبير المعتزلة يقول له على حديث رواه الأعمش، فقال لو قابلت الأعمش لكذبته، لأن الحديث صحيح، ولو لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت عليه هذا الحديث، ولو لقيت الله عز وجل لقلت لهم ما على مثل هذا أعطيناك الميثاق. قال لو لقيت الأعمش قل له أنت كذاب، ولو لقيت رسول الله قل له أرد على الحديث، ولو لقيت من عز وجل قل له لم نعطك الميثاق على مثل هذا. فأي ضمار أي ضمار فوق هذا؟ بل خاضوا في أعراض الصحابة وكذبوا سمر بن جندب والإمام أبو هريرة، سمر أبو هريرة وغيرهم من أهل العلم. فهم قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. أما في الوعد والمعيد فهم كما قال أهل العلم أنهم مؤنثة الخوارج. مؤنثة الخوارج يعني إيه؟ الخوارج دول هم المكفرتين، الناس اللي بيكفروا عام المسلمين، اللي بيكفروا مساكن الكبيرة. العلماء قالوا ان دول المعتزلة مؤنثة الخوارج. مؤنثة الخوارج يعني ايه؟ يعني الخوارج الطراي، الخوارج ايه؟ الاتيكيت. ليه؟ لانهم قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين يعني ايه؟ قالوا ان مرتكب الكبيرة ليس بمسلم ولا بكافر، ولكنه مخلد في النار. تقولوا على ايه؟ قالوا لا هو مسلم ولا هو كافر. امال يبقى ايه لما هو مش مسلم ولا هو كافر؟ ولذلك دي اصل من اصول جماعه التوقف في الشباب، يقول لك انا لا احكم للرجل لا باسلام ولا بكفر حتى اساله اسئله واتبين حاله، زي ما كان الازارقه من الخارج يقولوا ما نحكمش على الرجل باسلام ولا بكفر حتى نمتحنهم. الناس اللي جايين نقول لهم هنتعبنا خباياهم نجري لهم الاختبار، فإن وافقونا كانوا منا. فالمعتزلة قالوا ايه؟ بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لم يحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مسلم أو بأنه كافر، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين ولكنه مخلد في النار، ولكنه ايه؟ مخلد في النار. ده أهل الاعتزال في القديم. العلماء أتوا بعلم الكلام، قال الإمام أحمد عن علم الكلام لا يصلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة، علماء الكلام إيه؟ زنادقة. وقال الإمام الأوزاعي إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم من العمل. ولقد رجع طوائف من علماء الكلام الى عقيدة اهل السنة والجماعة. فلقد قال الرازي وهو من الاشاعرة، قال نهاية اقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا، وارواحنا في وحدة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى وابال. وقال الطوغاني قال إنه سمع فخر الدين الرازي يقول يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى، يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى. وقال أبو النعيم الجويني وهو من علماء الأشاعرة قال لقد جلت أهل الإسلام دولة وعرفت علومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه، كل ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد، والآن رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. عليكم بدين العدائل فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائب ويختم عاقبة أملي عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني. وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ بي ما اشتغلت به. يبقى علم الكلام خلى المعتدلة تكفر هذه الأمة، بل ويجيز الخروج بالسيف على هذه الأمة أهل الاعتزال. ثم نأتي إلى المدرسة، مدرسة الاعتزال أو أفراح المعتدلة الجديدة. وهذه المدرسة أيضا دمرت الأمة، يعني أسماء رنانة وأسماء لها يعني زي يقولوا شنة ورنة عند العلماء عند العامة. فما الذي في الخبايا في الزوايا من الخبايا؟ جمال الدين الأفغاني أصلا اللي هو شيخ المدرسة العقلية في العصر الحديث، وهو جمال الدين بن صفر الأفغاني. جمال الدين بن صفر، وصفر ده من ألقاب الإمام علي عند الشيعة. فهذا الرجل كان أباه أفغانيا، كان أبوه إيراني، تزوج بامرأة من الأفغان فولدت له جمال الدين الأفغاني. الذي يعنينا من المؤاخذ على المآخذ التي أخذها أهل العلم على جمال الدين الأفغاني الشيعي، لأنه كان من الرافضة. هذا الرجل كان يسبح فيه تفسيرا، فيفسر الربا المحرم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فقال: بجواز الربا المعقول الذي لا يثقل كاهن المديون ولا يتجاوز في برهة من الثمن رأس المال. قال: الربا لو كان خفيف وفوائد خفيفة لا مانع منها. وجوز الربا المعقول جمال الدين الأفغاني. أما الطعام في ذكر هذا الرجل، إن هذا الرجل كان زعيم الزعماء الماسونية في 22 ربيع الثاني سنة 1292 هجرية. كتب جمال الدين الأفغاني طلبا للانضمام إلى المحفل الماسوني. هذا نصه: يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الكابولي الذي مضى من عمره 37 سنة بأني أرجو من إخوان الصفا وأستدعي من خلان الوفا، أعني أرباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الزلل والخلل مقول، أن يمنوا علي ويفضلوا إلي بقبولهم في ذلك المجمع، بقبولي في ذلك المجمع المطهر وبإدخالي في سلك المنخرطين في هذا المنتدى المفتخر، ولكم الفضل. يستبدي منهم أنه يخش المجمع الماسوني، ودخله وتم اختياره بعد 3 سنوات رئيسا للوج كوكب الشرق، محفل من المحافل الماسونية اللي كانت موجودة في مصر. ودعوه في 7 يناير 1878 ميلادية، وجهوا له دعوة لاستلام القادون بعد إتمامه وأن يأتي بلبس الماسون. هذا الرجل إذا أردنا أن ندينه من فمه فنقول فيه مثلما قال الشيخ الدكتور محمد حسين، أن هذا الرجل كان يريد أن يثير النعرات عند المصريين، نعرة القومية عند المصريين. كنا وبكم أيضا الرعاة واليونان والرومان والفرس والعرب والأتراك والمماليك والكرنشيس، وكلهم يشق جلودكم. يعني بيتكلم ايه؟ يقول ان الفتح العربي تمام، كان وبكم أيضا العرب، فدخل المسلمين أيضا ايه؟ من ضمن الغزاة الفاتحين أصحاب الظلم والظالمين. هكذا كان كلامه ايه؟
على الفتح الإسلامي. ثم يقول انظروا أهرام مصر وآيات من فيه وآثار طيبة طيبة يعني ومتاهي كيوة وحصون دمياط شهد بمنعة آبائكم وعزة أجدادكم وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالجيران سلاح. هذا ما يقوله هذا الرجل مع أنه كان ينهي على القبور إلا أنه كان إذا وجد وصف القبور هنا يتكلم مثل ما يتكلم المتصوفة القبوريين. هذا الرجل ايضا كان يميل الى فكرة الاغتيال حتى في وجوده في ايران كان يميل الى تدبير الاغتيالات السرية. ومما يؤخذ ايضا على هذا الرجل اختلاط الكثير باليهود والنصارى حتى الرجل الوحيد اللي كان معه ساعة موته كان طبيب يهودي فكان يحيط نفسه بخليط كبير من اليهود والنصارى سليم نقاش من نصارى الشام وهو ماسوني وأبيه إسحاق وهو أيضا ماسوني. ويقول لما مات أبيه إسحاق يقول كان تراث العرب وظهرة الأدب قضى نحبه في صرخ الشبوبة وعنفوان الفتوة وترك لنا قلوبا آسفة وسبولا فائضة إنا لله وإنا إليه راجعون. يتوقع على موت أبيه إسحاق. هذا الرجل ايضا من الناقد عليه انه كان طبيب الخاص هارون اليهودي من ساعة ما جاء يسكن في مصر نزل في حارة اليهود وما فارقها حتى غاب مصر. هذا الرجل ايضا من الناقد عليه انه كان يسعى الى اسقاط الخلافة العثمانية كما قال السلطان عبد الحميد في مذكراته قال وقعت بين يدي خطة عدى في وزارة الخارجية الإنجليزية كل من مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعى بلند قال فيها بإقطاع الخلافة عن الأطراف. ومما يؤخذ على هذا الرجل أيضا أنه كان يشرب الكونياك العملية مفخمة راجل محمد عمارة كل يوم ثلاث في دارك الشعب يقعد يقول لك رائد التنوير والمدرسة التكبير ومدرسة المستنيرين وجمال الدين الأفغان ومحمد عبد أبي شيخ المدرسة كان يشرب قليلا من الكونياك وهذا قال به الشيخ محمد رشيد رضا في الجزء الاولاني صفحة 49 من تاريخ الاستاذ الامام قالوا انه كان يقسم انه كان يشرب قليلا من الكونياك. ومن الان من المآخذ التي اخذت ايضا على الافغان ان السلطان عبد الحميد استشاره في ارسال بعثة من العلماء لنشر الاسلام في اليابان حسب طلب امبراطور اليابان فارجعه عن عزمه وقال له ان العلماء نفروا المسلمين من الاسلام فأقدر أن ينسقه الكافرين. سلطان عبد الحميد يقول نبعث شيخ علماء الامبراطور الياباني بعث ناس قال عزيزة علماء يخلوا الناس ويدعوا الناس طب قال له لا ما تبعثش ده هم العلماء عربوا وطلعوا المسلمين من الإسلام فأولى بهم أن ينفروا الكافرين. ده بالنسبة لجمال الدين الفقاري. ثم يأتي من بعده مفتي مصر في عصرها الشيخ محمد عبده وهو التلميذ الاول لمن لجمال الدين الافغاني. اول ما فعل انه دعا للتقريب ما بين الاديان وانشأ جمعية من اجل ذلك هدفها التقريب بين الاديان الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية هي جمعية العروة الوثقى وهي كانت جمعية دينية سرية سياسية وكان صاحب الرأي فيها الأول الشيخ محمد عبده وكان السكرتير بتاعها مرزا باقر وده كان مسلم ثم تنصر وتسمى بمرزا يوحنا. الشيخ محمد عبده كتب في رسائل له الى القسط اسحاق طلر يقول هذا القسط، يقول لهذا القسط كتابي الى الملهم بالحق. يكتب محمد عبده الى القسط الانجليزي اسحاق طلر يقول كتابي الى الملهم بالحق الناطق بالصدق. حضرة القسط المحترم اسحاق طلر ايده الله في مقصوده ووفاه المذخور من موعده، ويقول له في هذا الخطاب ونستبشر بقرب الوقت الذي يسطع فيه نور العرفان الكامل فتهزم له ظلمات الغفله فتصبح المنيتان العظيمتان المسيحيه والاسلام، وقد تعرفت كل منهما الى الاخرى وتصافحتا مصافحه الوداد وتعانقتا معانقه الالفه. هذا موجود في كتاب الاعمال الكامله لمحمد عبده جمع وتحقيق محمد عماره الجزء الثاني صفحه 363 و364. هل دعا رسوله ظلمه الى التقريب بين الاديان؟ ولما راسل قيصر الروم ونصارى النجران ماذا قال لهم؟ الشيخ يوسف النبهاني قال انه جالس جمال الدين الافغاني من اول النهار الى اخره فما وجده صلى فريضة واحدة في قصيدته الرائية. ثاني كان الشيخ الازهر في الوقت ده، والشيخ عليه كان اذا راجع جمال الدين الافغاني داخل المسجد الازهر ضربه بعكازه حتى يخرج. الناقل او الذي يؤخذ على الشيخ محمد عبده انه كان يقول اذا تعارض العقل والنقل اتفق اهل المله الاسلاميه الا قليلا ممن لا ينظر اليه، انه اذا تعارض العقل والنقل اخذ بما دل عليه العقل. يعني لو العقل اصطدم مع ايه تاخذ ايه بما دل عليه العقل وتترك هذه الآية. مما يؤخذ عليه دخوله أيضا في الماسونية مع شمسه، أنه أيضا دخل في الماسونية، وكان الشيخ محمد عبده يحتفظ بكتب الماسونية في منزله وبكتبه بخط الأفغاني وقد صدر في أثناء سجنه بمصر، وصدرت منه عبارات لأستاذه الأفغاني تفوح منها رائحة تجاهل الإسلام والدعوة إلى الفرعونية المصرية. وجمال الدين ومحمد عبده هو الذي كتب بخط يده برنامج الحزب الوطني الحر، غير الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل، وهذا الحزب هو حزب علماني، حزب علماني يجمع رجال مختلفي العقيدة والمذاهب. يقول محمد عبده ان خير اوجه الوحدة الوطن، يعني الاسلام لا يجمع الناس بقدر ما يجمعه ماء الوطن، خير اوجه الوحدة الوطن، يعني الوطن يجمع الناس اكثر مما يجمعه ماء دين الله عز وجل، فهم القائلين بالوحدة الوطنية. يقول ان خير اوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلاف والنزاع فيه. ايضا مما يؤخذ على محمد عبده علاقته المريبة بالانجليز، حتى ان كرومر الذي قال جئت لهدم ثلاثة الكعبة والقرآن والازهر صرح اللورد كرومر بان الشيخ محمد عبده يظل مفتيا في مصر ما ظلت بريطانيا العظمى محتله لها يعني بمصر ما دامت مصر تحت سيطره الانجليز، فاي علاقه كانت تربطه بالانجليز حتى يدافع عنه هذا الدفاع. مما يقول الشيخ يوسف النبهاني انه اجتمع بالشيخ الافغاني سنه 1297 هجريه في مصر حين كان مجاورا بالأزهر ولازمه من قبل الغروب إلى قرب العشاء خوف المدنيين، وأنه المخروب، وأنه المخروب. هذا وصف محمد عبده للأزهر. لما الراجل اليساري محمد أحمد خلف الله الشيوعي عمل كتابه الفن القصصي في القرآن الكريم، وقال إن قصص القرآن ده كله عبارة عن أساطير، كل ما في القرآن من قصص عبارة عن إيه؟ عبارة عن أساطير. ولما رفض الجمع فؤاد حضور رسالة الدكتوراه، قال أمين الخوري اللي كان مجرد الدكتوراه بنت الشاطر، قال إنها ترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ محمد عبد بين جدران الأزهر منذ 42 عاما. قال له انتوا ترفضوا الكلام ده ليه؟ ما هو ده نفس كلام محمد عبد حين يقول إن قصص القرآن عبارة كله عن تمثيل. قال بس تمثيل زين ويا. أما محمد أحمد خلف الله زود وقال إنه أساطير، يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن أكاذيب. مما يؤخذ أيضا على محمد عبده أنه الواضع الحقيقي لكتاب تحرير المرأة لقصد الإنسان، أنه الذي صاغه صياغة نهائية هو الشيخ محمد عبده، كما يقول محمد عمارة نفسه اللي هو جمع كلام الشيخ محمد عبده، يقول هناك فصول كاملة في كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين عدها الشيخ محمد عبده، وهي كتاب فصل الحجاب الشرعي والزواج وتعدد الزوجات والطلاق. قالوا هذه كاملة من صنع الشيخ محمد عبده، وفي فصول ثانية من صنع قاسم أمين، ولكن اللي صار الصياغة النهائية لكتاب تحرير وفي مجلة المنار أثنوا وظلوا يسألون على هذا الكتاب وقت أن قامت الجوبعة عليه. ده أهم رجالات النجاسة في مصطفى المرابي ومحمود شلكوت وعبد القادر المغربي. فماذا قال هؤلاء الناس؟ خلقوا بقى الإسلام فيه، وماذا قال فيهم أهل العلم؟ أول انحرافاتهم في مجال العقيدة، في مجال العقيدة وفي الكلام عن إمارات الساعة أنكروا أحاديث النبي، مع أن أحاديث العلماء حكموا أنها متواترة، حكموا العلماء أنها متواترة، إلا أنهم رفضوها بتاتا وقالوا أن فكرة المهدي أصلا دي فكرة مقتبسينها المسلمين من اليهود اللي قالوا إيه بعودة المسيح وظهور المسيح مرة ثانية. أنكروا أحاديث الدجال، والدجال تواترت أحاديثه كما قال الحافظ ابن كثير، وقال الإمام النووي إن اللي ينكر أحاديث الدجال وتواتر أحاديث الدجال هم الخوارج والجهمية وبعض أهل الاعتزال. فأيضا أنكروا ظهور الدجال وهو أعظم فتنة منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة. كذبوا هذه الأحاديث وقالوا هي حديث مضطربة. قولهم في قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أولوا العرش بالملك، قالوا ايه العرش هنا كناية عن الملك والسيطرة. قالوا في وإذا الصحف نشرت، صحف التي يأخذها العبد صحف الأعمال أولوها، أخذ الكتاب باليمين والشمال أولوها. قال ايه واما من اوتي كتابه باليمين، يعني كناية عن التفاؤل، واما من اوتي كتابه بشماله قالوا كناية عن ايه عن الانقضاء. فالخليل وابي كان جبريا، كان يقول بعقيدة الجبر، وخالفه الشيخ محمد عبد فكان يقول بالاختيار. محمد خليل وابي كان يقول ايضا ايه يؤمن بتحضير الارواح، يؤمن ايه بتحضير ايه الارواح. المعجزات في مجال المعجزات انكروا كل معجزة، ان قالوا المعجزات دي حاجات لا يستطيع العقل ان يكيفها، فانكروها وقالوا ان المعجزات ليست حجة للرسل، والمعجزات القديمة التي حكاها الله في كتابه عن الانبياء قال الشيخ محمد رشيد رضا ان ذكر هذه المعجزات في القرآن الكريم كانت سببا في احجام الناس عن الاسلام. قال يعني لو القرآن كان في فشل الحاجات دي كان مفكر الغرب وقالوا الاستنارة منهم ايه اسلامه. لكن اللي خطهم عن الاسلام ايه ان ذكر المعجزات القديمة لانبياء ايه للانبياء القدامى. قالوا كل الاديان السابقة كانت تصادم العقل الا الدين الاسلامي فانه ايه اتى في مرحلة نضوج العقل فلم يحتج دين الله عز وجل الى معجزة لان المعجزات اصل يعني يعاقب من عز وجل من جري المعجزات يعاقبهم ويجعل من عز وجل ايجاء وجود المعجزة دليل على صحة وصدق الرسول الرسول من الرسل. هم ينشروها بداية. محمد حسين هيك في كتابه محمد ينكر كل معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن فقط. فأنكروا انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الأحاديث الواردة في انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواصل ومع هذا هم ينكروها. فأي معجزة إما أن يؤولوا هذه المعجزة أو ينكروها. في مجال أيضا العقيدة يخالف أهل السنة والجماعة أنهم لا يأخذون بأحاديث الأحاد في العقيدة. يقولون أحاديث الأحاد لا تؤخذ بها العقائد. يقول إن كان الحديث متواتر يكون به في إيه؟ في مجال العقيدة. وخالفوا بذلك أيضا إيه؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. أصل الإنسان عندهم. أصل الإنسان عندهم. هل هو سيدنا آدم أم لا؟ فاضطربوا في ذلك اضطرابا اضطرابا عظيما ومال محمد عبده الى ان اصل الانسان ليس ادم مع ان سيدنا الرسول يقول كلكم لادم وادم ينصر يقول الحديث الحديث حديث حديث لا يدخل في مجال العقيده. ويقول كثير من الناس البشر لا يعرفون ادم ولا يعرفون حواء. أهل الصين وأهل الهند لا يعرفون آدم ولا حواء وأنه يستوي عندهم أن يكون أصل الإنسان آدم أو القرد. بل ينقل محمد رشيد رضا ينقل عن الإمامية والصوفية أنه كان قبل آدم النصور. يقول آدمون كثيرون يعني آدم وآدم وآدم وآدم. وينقل عن الإمامية أنه أن الله تبارك وتعالى خلق قبل آدم 30 آدم بين كل آدم وآدم 1000 سنة يا عين 1000 آدم بين كل آدم وآدم إيه 1000 آدم. وأنا وين تبارك مين يزور أنا دوع أنا مش عارف إيه هذه دي إيه هذه دي العقيدة. يجيب كلام ملخص من عند الشيعة ويرد الأحاديث الصحيحة المتواترة. أما ما قالته في الملائكة فأغرب وأعجب. يقول محمد عبده في الكلام عن الملائكة يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عندما يعم بأمر فيه وجه للحق والخير ووجه للباطل أن في نفسه تنازعه أن في نفسه تنازعه. فنوازع الخير عند الإنسان هذه هي الملائكة. نوازع الخير عند الإنسان هذه الملائكة. ثم لما جاء سيدنا جبريل سيدنا صلى الله عليه وسلم أبيض الثياب لا يرى عليه أثر غبار السفر وجعل يسأل دي كانت نواز الخير. نواز الخير ممثلة في شخص تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثه وتكلمه. ويقول محمد عبد في قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول كل هذا من القصص التمثيل يعني لا تبكيه سجود ولا حاجة. وما لا يعني ربنا ثبت علينا عون وما ليه كان عندك. يقول محمد عبده ان الله تعالى لما خلق الارض ودبرها بما كان القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها جعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من انواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الاثر الذي خص به. خلق بعد ذلك الانسان واعطاه قوه يكون بها مستعدا للتصرف في جميع هذه القوى وتسخيرها في عماره الارض. فعبر الله عن تسخير هذه القوى له بالسجود.
ينفع الكلام ده؟
يقول القوى اللي في الارض دي المولى عز وجل عبر عن تسخير كل ما في الارض لابن ادم بسجود الملائكه لادم. هذا القول ما يقوله احد. ثم تاتي الى عقيدتهم في الجن، يقولون ان الجن هم الميكروبات. تفسير الاتيكيتي والانحراف الضرار، يقولون ان الجن ليس بعد ان يكون هو ان يكون عالم الميكروبات ده اصل من الجن. فيقول في قول الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال المس هو الطرق وهو من الامراض العصبيه، وسببها باذن الله تلك الجراثيم التي تدخل جسم الانسان. طيب انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه الشيطان وقبيل الجن. فيقول تلك الميكروبات نراها ترانا من حيث لا نراها، ولكن الله سبحانه مكننا من رؤيتها بالمكبرات. طيب اما الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والدارمي واحمد وجاء فيه ان الشيطان يجري ان الانسان مجرى الدم، يقول لا شك ان الجراثيم تلك تجري في خلايا جسم الانسان وفي دمه حيث تنقل الامراض وحيث تسري مع البدن. ثم يقول عما رواه الامام مسلم واحمد والدارمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تساءل احدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل مع التساؤل. قال ولا شك ان الفم من اهم مداخل الميكروبات الى جسم الانسان، لا سيما اذا كان في حال التساؤل فقد يلد منه ذبات وقد يلد منه ميكروبات وجراثيم لا نراها، وان هذا وضع يد على الفم عشان الميكروبات ما تخش. اما ما رواه البخاري ومسلم والنسائي واحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنشق 3 مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه، قال ولا شك ان الخياشيم من مداخل الميكروبات الى جسم الانسان. فطبعا ايضا هذا ما فنى امتي بالطعن والطاعون. قال ايضا والطاعون ايضا هو من فعل الميكروبات. هذا مما اخذ ويه اهل العلم عليه. ما تزوجش يا جماعه ده انحرافات للصف، فما تزوجش في انحرافات في التفسير في قول الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اي ومن عاد، العلماء قالوا ومن عاد الى اكل الربا فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا الخلود هنا ليس التأديب وانما علماء السنه والجماعه، وانما الخلود هنا طول النفس. اي ومن عاد الى حل الربا، ان واحد يستحل الربا فاولئك اصحاب النار فيها خالدون. محمد عبده محمد رشيد ربا ذهبوا الى ان الرجل اذا مات مصرا على الربا فهو مخلد في النار، وخالفوا بذلك عقيدة اهل السنة والجماعة ومالوا الى قول اهل الاعتدال. فان الرجل مرتكب ان الرجل اكل الربا اذا مات مصرا عليه يكون كافرا مخلدا في النار، وهذا القول منهم وافق فيها الاعتدال. ايضا من انحرافاتهم في التفسير في قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. ذهبوا الى تحديد الزواج وتقييد الزواج بأكثر من واحدة. بل قال مصطفى المرابي لما سمع العلماء الحنفية قال انظروا إلى أي أحكام توافق العصر وأنا مستعد أن آتي لكم بنصوص من الشرع تؤيد في أي مذهب من المذاهب تؤيد مذهبكم إليه. قالوا شوفوا أي قوانين أنتم عايزينها تلائم روح العصر وما لكمش دعوة. أنا هجد له إيه؟ هجد له حاجة من الشرع. عندي متأخر الأحناف الحنابلة الشافعية إن شاء الله في المذهب الجعفري. بس أنتم بس تحطوا القانون وما لكمش دعوة إيه؟ أنا هفصل له إيه؟ اللي انتوا ايه اللي انتوا عايزينه. فانا يقول انا لا اعدم ان اجد نصا من ايه من اي مذهب ايه يذهبوا الى ما تذهبون اليه. فقالوا ان الصلاة لا يقع الا امام ايه القاضي. ارادوا ان يقيدوا هذا بحيث لا يقع الصلاة ايه الا امام ايه القاضي. من الحرافات ايضا قال في قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا. قالوا ان العلة هنا مطلق السفر او مطلق المرض. فقالوا يجوز للرجل اذا كان مسافرا او اذا كان مريضا ووجد الماء مشتبه بالماء يعني ان يتيمم مع وجود الماء. كان قالوا محمد عبده وقالوا محمد يرشد رضا. قالوا ايه ان العلة هنا المرض والسفر. فلو كان الانسان مريض او مسافر وسواء وجد الماء او ما وجدش الماء فالتيمم رخصة له. وما قال بهذا احد من اهل العلم. في قول الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. وقول الله عز وجل اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ماذا قالوا؟ قالوا في هذه الايه ان سيدنا عيسى توفاه الله عز وجل وقبضه اليه وانه مات. وخالفوا بذلك عقيده اهل السنه والجماعه وانكروا رجوع المسيح في اخر الزمان وردوا هذه الاحاديث. قال الشيخ محمود سلسود وهو يتكلم عن العلماء الافاضل الذين حكوا التواتر 22 عالم الامام الطبري الامام ابن كثير الامام القرطبي حافظ بن حجر العسقلاني الامام السفاريني الشيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم السبكي الذهبي الالباني الغماني الكوثري.